فلا تتبعوا الهوى
الأخوة والأخوات. حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت الشرعي لمدينة طهران وضواحيها.
الله أكبر الله أكبر. الله أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن عليا ولي الله أشهد أن حي على خير العمل حي على الله أكبر الله أكبر لا
بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى الساعة وفي كل ساعة وليا حافظا وقائدا وناصرا ودليلا وتمتعه فيها طويلا
صلاة الله سلام الله صلاة الله عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
إذا كنت في نعمة فرها، فإن المعاصي تزيل النعم.
إذا كنت في نعمة فرعها، فإن المعاصي تزيل النعم.
وداوم علي بشوق الإله، فإن الإله كثير النعم.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
فسبحان من عمنا فضله، علينا له الحمد والشكر فر.
يجود علينا بإحسانه، فيرزقنا من سماء وأرض.
صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله، صلاة الله سلام الله، صلاة الله سلام الله، عليك يا أجمل خلق الله، عليك يا أجمل خلق الله.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لا زال الحديث في سورة البقرة المباركة، تلك السورة التي تحدثت كثيرا عن بني إسرائيل وعن مواصفات بني إسرائيل وكيف يعيشون وكيف يفكرون وما هي نظرتهم إلى أنفسهم أولا وإلى الآخرين ثانيا. وقد قلنا مرارا وتكرارا في هذا البرنامج أن الهدف الأساس من هذا التركيز القرآني على بني إسرائيل في سورة البقرة وغير سورة البقرة من السور الكثيرة التي تحدثت عن بني إسرائيل وعن صراع موسى مع بني إسرائيل، كما تحدثت عن صراع موسى مع فرعون. ولعل القرآن الكريم ركز على صراع موسى مع قومه أكثر مما ركز على صراع موسى مع فرعون، ذلك لأن معاناة موسى مع قومه كانت أشد وكانت معاناة أكبر، وذلك لطبيعة النفسية اليهودية التي تعاملت مع موسى عليه السلام بكل تعقيداتها ولفها ودورانها. ولهذا نرى أن القرآن الكريم ركز على هذه النفسية، وكما قلنا سابقا أن هذا العدو بعلم الله سبحانه وتعالى هو العدو الأول للإسلام والمسلمين، كما هو العدو الأخير كذلك. ولهذا القرآن الكريم ركز على بني إسرائيل هذا الأمر. الأمر الثاني هو أن القرآن ركز على هؤلاء من أجل أن يحذرنا من أن نقع نحن المسلمين فيما وقع به اليهود من تمرد ولف ودوران وحيل شرعية بحيث تجعلهم يفرون ويهربون من الحكم الشرعي ومن القرار النبوي. ولهذا تستمر سورة البقرة المباركة في الآية 80 في تبيان طبيعة ونفسية هؤلاء وما هو التفكير الذي هو عليه في نظرتهم إلى أنفسهم التي تنبع من ذلك النظر إلى الآخرين من الشعوب والأمم. وقالوا لن تمسنا النار إلا أياما معدودة قل أتخذتم عند الله عهدا فلن يخلف الله عهده أم تقولون على الله ما لا تعلمون. بعد ذلك يأتي الجواب القرآني الحاسم على هذا الادعاء الخطير لن تمسنا النار إلا أياما معدودة. يقول القرآن بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون والذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. فالقضية ليست قضية امتيازات عنصرية وليست قضية دم وجنس وجغرافيا، وإنما القضية هي قضية الموقف في الحياة، الموقف الفكري والعقلي والشعوري والعملي والتعامل الصحيح مع الأحداث من خلال الإيمان والعمل الصالح. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. هنا القرآن الكريم يريد أن يبين لبني إسرائيل وكذلك يريد أن يبين لنا نحن الذين نعيش الإسلام ونقرأ القرآن الكريم، ليست هناك امتيازات شخصية وليست هناك امتيازات عنصرية، وإنما القضية قضية العمل وقضية الإيمان، وأن الخلود في النار يتعرض له كل إنسان يرتكب الجريمة ويرتكب الخطأ ثم يصر على هذا الخطأ مرارا وتكرارا. هذا الإصرار القرآن عبر عنه وأحاطت به خطيئته، بحيث أن الخطيئة كأنه تحيط بهذا الإنسان، فتكون السيئات محيطة به لا تنفك عنه وهو لا يستطيع التخلص منها، سيئة بعد سيئة ومعصية فوق معصية وذنب فوق ذنب حتى تطوقه المعاصي وتطوقه الذنوب وتحيط به من كل جهة ومكان. بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، مثل هذا الإنسان الذي يكسب السيئة ويصر على كسب السيئات في نظرته في قوله في سلوكه في موقفه سيئة بعد سيئة، هذا الإصرار يعبر عنه القرآن الكريم بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته. هناك إنسان يكتسب السيئة ويكسب السيئة، ولكن هذا الكسب كسب مؤقت للسيئة سرعان ما يستغفر، كما تتحدث الآيات الكثيرة في القرآن الكريم أن المؤمن المؤمن معرض لارتكاب الخطيئة ومعرض لارتكاب السيئة ولفعل الذنب، ولكن المؤمن سرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. انظر إلى هذه الآية المباركة التي تعبر عن الموقف الإيماني تجاه الخطيئة وتجاه كسب السيئة. المؤمن ليس معصوما، هناك المعصوم طبعا لا يخطأ ولا يرتكب أي ذنب ولا يرتكب أي معصية، أما الذي لا يعيش العصمة فهو قابل لأن يرتكب المعصية ولأن يكسب ويكتسب السيئة، ولكن سرعان ما يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويستغفر من ذنبه. ولهذا القرآن الكريم عبر أن هذه التوبة والاستغفار هي مسألة إيجابية في الشخصية المؤمنة، لأن الإنسان لابد أن يخطأ، وعندما يخطأ يرجع مباشرة ويستبصر ويستغفر بعد ذلك. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. انظر إلى الآية المباركة، عبرت عن العلاقة الإنسان المؤمن المتقي مع الشيطان بعلاقة المس، إذا مسهم طائف من الشيطان، لأن الشيطان لا يستطيع أن يدخل إلى قلب المؤمن. قلب المؤمن ممتلئ بالإيمان وممتلئ بحب الله سبحانه وتعالى وممتلئ بالتقوى، فلا يستطيع الشيطان أن ينفذ إلى قلب الإنسان المؤمن، وإنما كل ما يستطيع أن يحققه الشيطان الرجيم في هذه الحالة هو أن يمس قلب الإنسان بحيث يطوف على قلبه، فيخطأ هذا الإنسان المؤمن في نظرته، ينظر نظرة محرمة، يخطأ في كلماته فيرتكب ذنب الغيبة مثلا أو النميمة أو يكذب في بعض الأحيان أو ربما يرتكب ذنوب أكبر من ذلك أو أصغر، بعد ذلك مباشرة يستبصر ويملك البصيرة ويرجع إلى الموقف الصحيح. هذه هي قيمة التقوى في حياة الإنسان. التقوى القرآن الكريم أكد عليها مرارا وتكرارا. لماذا؟ لأن التقوى هي بالحقيقة مأخوذة من الوقاية، من الحفظ. الإنسان المؤمن يملك الانضباط في شخصيته، الانضباط في نفسيته، يملك الصيانة في حركته، في فكره، في تفكيره، في سلوكه. هذه التقوى والصيانة تصونه وتحفظه من أن يقع في الخطأ، ولكن عندما يقع في الخطأ ترجعه مرة أخرى إلى الطريق الصحيح. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. بينما نرى النموذج الآخر الذي تحيط به السيئة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته، الخطيئة تحيط به من كل جانب ومكان، فلا تجعله يستطيع أن يتخلص من الذنب ويتخلص من المعصية، تجعله يسوف في التوبة، وهذا التسويف يؤجل التوبة مرة بعد مرة إلى أن يغرق في بحر الخطيئة، كما في آية في سورة مريم تعبر عن علاقة الشيطان، ليس علاقة الطائف كما هي العلاقة مع المتقين، وإنما تعبر بعلاقة الأز، يعني الأز الدفع المستمر المزعج، بحيث الشيطان يدفع هؤلاء دفعا مستمرا، يركبهم الشيطان، استحوذ عليهم الشيطان، بحيث تكون حركته شيطانية وكلامه شيطاني وسلوكه شيطاني وكل موقف من مواقفه بإمداد الشيطان الرجيم. القرآن الكريم يقول في سورة مريم في الآية الثالثة والثمانين: ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. انظر إلى التعبير الجميل، هذا التعبير الذي يوحي بالمعنى. أصلا الإنسان حتى لم يعرف ما معنى الأز، كلمة أز يعني تعطي هذه الكلمة وهذه الحروف تعطي المعنى، هي التحريك المزعج المستمر من قبل الشيطان. ألم ترى أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تأزهم أزا فلا تعجل عليهم إنما نعد لهم عدا. هنا القرآن الكريم يقول أن الجنة أيها اليهود لا تتصوروا بأن الجنة النار والجنة مسألة امتيازات شخصية وعنصرية، نحن أبناء الله وأحباؤه، لا تتصوروا بأن المسألة والقضية قضية شعب مختار كما تقولون، وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى، تلك أمانيهم قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. فهنا الآية المباركة تضع اليهود أمام الفكرة الصحيحة، بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وسنتحدث عن هذه الآية والآيات التي بعدها في حلقة الغد إن شاء الله تعالى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ظلال آيات القرآن الكريم عبر ودروس حافلة بالحياة.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعينا الكرام، أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وطاب نهاركم بألف خير. من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران نحييكم بأجمل تحية، ونقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامجنا لهذه الفترة. عند الساعة 12:31 نقدم لحضراتكم على مدى 20 دقيقة برنامج أولادنا أكبادنا. كلام الأمير أمير الكلام يأتيكم في الساعة 12:51. عند الساعة 1 تماما تستمعون إلى موجز لأهم الأنباء. المحاضرة الإسلامية تأتيكم في الساعة 1:05 وعلى مدى 50 دقيقة. على رأس الساعة أي في الساعة 2 تماماً موعدكم مع جولة خبرية مفصلة تحت عنوان حصاد الظهيرة وعلى مدى 20 دقيقة. عند 12:20 تستمعون إلى برنامج من شجرة الحكمة. موعدكم مع تمثيلية الإذاعة في الساعة 2:25 وعلى مدى حوالي نصف ساعة. تابعوا نشر خبرية جديدة في الساعة الثالثة تماماً عند 3:15، نقدم لحضراتكم برنامج مباشر تحت عنوان فلسطين اليوم وعلى مدى 45 دقيقة. أيها الأحبة، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت arabicradio.ir. شكراً لطيب المتابعة، وبهذا قدمنا لكم لمحة عن برامجنا لهذا اليوم. في أمان الله.
إذاعة طهران تقدم
أولادنا
أكبادنا.
يا رب في يا رب أكرم والدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الأعزاء ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في لقاء جديد ضمن هذا البرنامج نسعى فيه للتعرف على أبعاد أخرى من رؤية الإسلام تجاه مكانة الأولاد وحقوقهم وسبل تنشئتهم النشأة السليمة التي يكونون معها صالحين نافعين لأنفسهم ولمجتمعاتهم أيضا. ضيفنا الكريم في هذا البرنامج السيد حسن الكشميري، فأهلا بكم سماحة السيد وأهلا بكم مستمعينا الأفاضل.
حياكم الله. أهلا بكم.
مستمعينا الأفاضل، في الحلقة السابقة بدأنا بالحديث عن قضية السنين السبع الأولى وآثارها في تنشئة الأولاد ومستقبلهم. سماحة السيد حسن الكشميري، فيما يرتبط بهذه الفترة هنالك أحاديث مشهورة، حديث الرسول صلى الله عليه وآله من كان عنده صبي فليتصاب له، وحديث أمير المؤمنين الإمام علي عليه السلام من كان له ولد صبا. هل تعني هذه الأحاديث والحث عليها أن على الوالدين أن يشارك أولادهم في هذه السنين خاصة باللعب؟
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين،
صلوات الله.
طبعا الإنسان عندما يكبر تضيق نفسه أحيانا، وهو يحس بأنه مرتوي من كل مرافق الحياة.
نعم.
فلما يشاهد طفلا يلح على اللعب أو يريد الحاجة الفلانية، هو بنفسه قد شبع منها.
نعم.
فهنا يحاول أن يفرض طبعه على هذا الطفل.
نعم.
وهذا طبعا خلل.
ولا تقصروا أولادكم على ما أنتم فيه، فإنهم خلقوا
لزمان غير زمانكم.
نعم.
ثم بالإضافة إلى هذا اختلاف السن.
نعم.
يجب أن لا يفرض أن يقيس الإنسان طبع ذاك ومجتهياته بمجتهياته.
صحيح.
لذلك النبي صلى الله عليه وآله في مسار التثقيف هذا بالنسبة إلى الأبناء وحقوق الأبناء يأمر بالتصابي، أن الإنسان يحاول أن يتأقلم بالواقع هذا.
نعم.
أنه الطفل أحيانا خصوصا في زماننا هذا الذي بعض الزوجين مثلا يكتفون الطفل واحد إلى 10 سنوات.
نعم.
أو إلى 7 سنوات، وهذه أكو بها حالة ملفتة للنظر، وهو أن هذا الطفل ينشأ بالبيت لوحده.
صحيح.
وأيضا هو بحاجة إلى قرين إلى بالسن يلعب معه.
نعم.
يتجاذبان الطبع فهذا الطفل بهتش حالة يشعر بشنو؟ بفراغ.
نعم.
هنا ينصب عليه هذا الحديث.
نعم.
شوف الحديث هذا ينطوي على هالمعنى، أن على الأب أن لا يأخذه الاعتداد بالنفس، ويشعر بأنه يجب أن لا يتحرك أي حركة إلا وتتناسب وسنه. لا، عليه أن شوية ينصاع إلى متطلبات الطفل هذا، ويحول نفسه في النصف ساعة إلى طفل مثله.
نعم، لعلها سماحة السيد فيها أيضا إشباع لحاجات نفسية في الطفل، يعني الطفل يريد من والديه خلال هذه السنين أن يلعب معه.
هذا وارد أن رسول الله صلى الله عليه وآله أطال أكثر من مرة، كان يصلي ومعه الحسين ومعه الحسن أحيانا، روايات متعددة، فيطيل رسول الله سجوده، فظن البعض من المؤتمين بالرسول أن وحيا أو رسالة من السماء. وعندما يسأل النبي، النبي لا يتوانى عن إظهار الحالة ويكون سعيد بها، قال كل ذلك لم يكن ولكن ولدي الحسن ارتحلني. لا، تعبير الرسول
ارتحلني،
ما قال مثلا جلس على منكبي، ارتحلني. وهذا تقرأ من عند معنى كبير وعالي تقيم من خلال موقع الإمام الحسن.
سلام الله عليه.
فالنبي يطول السجود ويحمل المصلين هذه تبعات هذا التأخير، وتعرف يعني أحيانا الإمام يراعي حالة أضعف المأمومين.
صحيح.
بينما الرسول صلى الله عليه وآله يعطي بذلك درسا، أنه على الأب أن يراعي مزاجه.
القضية هنا ليس أنه مثلا طفل يأتي عليه أثناء الصلاة مثلا، لا، كان الرسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبادر إلى ملاعبة الأطفال.
أنا شاهدت بالنجف أحد المراجع، زرته بشكل مفاجئ، وكان لي شغل عنده وأنا على جناح سفر. من الألعاب التي كانت سائدة بالنجف الطيارة، هذا طيارة بالخيط نطيرها بالسطوح
الورقية.
فأنا كانت هذه صاعقة أصابت رأسي لما دخلت، شفت هذا العالم الجليل شاد الحزام على بطنه ويطير طيارة مع ابنه. فهو وجد عندي فرد حالة بهت من هذا الموقف. هو الرجل بدأ يعلمني لحالة مستقبلية، أنا بعد لم أتزوج، لأنه هذا ابني، وهذا إذا أترك وحده ربما يسقط، لأن السطوح كانت جدرانها مو عالية وركيك بنائها. فقال أنا أضطر أولا أن ألاعب لأن هذا وحده، وثانيا أكون مراقب إلى، وبنفس الوقت أشعره بأن هذا أمر ليس بمستنكر. أنا معك طالما أنت تريد تلعب لعب طبيعي.
هذه قضية مهمة، إشارة مهمة. هل لعله يكون في الأمر بالتصابي إشعار للطفل بأن اللعب الذي يقوم به
حق طبيعي؟
حق طبيعي، يعني ليس لأن الكبار لا يلعبون، عندما يلاحظ مثلا أبويه دائما مثلا مشغولين بأعمال جادة كذا، يحس بأنه هو غريب عنهما، أنه مثلا ما يمارسه حق ليس حقا طبيعيا، باعتبار هو يلعب ووالده مثلا يعملان. عندما يتصابى له الولد، عندما تشاركه الأم في بعض ألعابه، هذا الإحساس يزول، يعني يشعر بأنه ما يقوم به حق طبيعي.
هو هام التصابي أيضا شوية إعطاء فد متنفس للآباء أيضا، استعادة الذكريات بل أيام طفولتهم، هذه هم خليها ضمن المعاني
إن شاء الله. استراحة قصيرة.
Thank you.
اللهم لك الحمد سماحة السيد حسن الكشميري. نتابع تقديم هذه الحلقة من برنامج أولادنا أكبادنا فيما يرتبط بالتصابي والمشاركة الأولاد ألعابهم بهذا النحو الذي أمرت به الأحاديث الشريفة. أيضا فيه إشباع لحاجة فطرية. هنالك مجموعة من الأحاديث الشريفة المعروفة أيضا تشير إلى إشباع هذه الحاجة العاطفية. أحاديث الحث على تقبيل الأولاد، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله المشهور: من قبل ولده كتب الله له حسنة، أكثروا من قبلة أولادكم فإن لكم بكل قبلة درجة في الجنة مسيرة 500 عام. هنالك حديث الرسول المشهور، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله في قصة الأقرع بن حابس. قال له: إن لي 10.
هو استنكر على النبي لما شاهده يقبل الحسين عليه السلام. فرد عليه الرسول.
قال له: إن لي 10 من الولد ما قبلت أحدا منهم. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله: من لا يرحم لا يرحم. هنالك حديث أشد تأكيدا على هذا الجانب، الحديث عن المروي عن الإمام الصادق عليه السلام قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال: ما قبلت صبيا لي قط. فلما ولى قال رسول الله صلى الله عليه وآله: هذا رجل عندي من أهل النار. على أي حال، هذه نماذج لمجموعة أخرى من الأحاديث الشريفة تحث على هذا الجانب.
طبعا النبي صلى الله عليه وآله أو ثقافة أهل البيت عموما تفكر ببناء الرحمة عند الإنسان، وإبعاد عن أجواء القسوة والتخشب. لذلك نجد الرسول صلى الله عليه وآله لم يكن فقط يقبل الحسن والحسين، وإنما أحيانا يهوى ليقبل صغيرا يصحبه أبوه إلى المسجد. الرسول بنفسه، النبي صلى الله عليه وآله، ثقافة أهل البيت تريد أن نجعل من طباع أبنائنا طباع هشة رقيقة مملوءة بالرحمة. لأن الطفل والعياذ بالله إذا أهمل بصورة الذي ينشأ قاسيا. تلاحظون أنتوا هاي بعض الأفلام البوليسية الذي يسهر عليها الطفل منتصف الليل، خب ينشأ من ذلك أن ما يحدث الآن في أمريكا وغير أمريكا، أن يدخل طفل عمره 9 سنوات بيد المسدس فيقتل معلمة ويقتل تلاميذ ويقتل، فجائع جاي نسمع ونشاهد. بينما هذه مرد شنو؟ مرد أن هذا نشأ في أجواء قاسية. احنا عندنا في تعليمات الذبح، الإنسان لما يذبح خروف أو حيوان يبعد الحيوان الآخر، مو الإنسان. لا يذبح حيوان أمام حيوان آخر، لأنه هذا منظر يورث القسوة ويورث الألم التأثر. فلذلك الرسول أو أهل البيت يبنون روح الرحمة وروح العواطف. أنا مرة في طهران وكان الأرض مليئة بالثلج يعني، وطالع الصبح إلى فد إدارة من الإدارات، بداخل الأزقة شفت رجل طاعن بالسن ومسك ابنه من عنقه وضغط إلى الحائط ضغطة يعني. شاهدت هذا الشايب الرجل الكبير عيونه تكاد تطلع. فأنا لست ملاكما أو مصارعا، لكن انتفضت يعني الحالة، هجمت على الولد وخلصت الرجل هذا، وكان هو في أنفاس الأخيرة شهد الله.
لا إله إلا الله.
فانهاليت توبيخ على الولد ولم أكن أعلم بأن هذا ولده. لا سيدي، شوف الملاحظة. وإذا بالرجل الكبير قال لي: دعه دعه اتركه. حسنا فعل بي هذا. قلت: ليش؟ أنا خلصتك. قال: يا سيد، أنا بهذا السن فعلت نفس الفعل مع أبي.
لا إله إلا الله. نعم
نعم، فعلت نفس الفعل مع أبي. ويخرد شديد تار يقول لي بالفارسي، يعني شوية أشد من هذا. قلت له ليش؟ قال لأنه من الطفولة لم نعرف الرحمة، عوملنا بقسوة. يا سيدي الحياة على أي حال دين تدان، تفعل تجازى. شوف الإنسان ما يريد النبي وأهل البيت أن نربي الطفل من الصغر على الحنان، على الرفق، على المودة، على الحب. فأي تخلف في هالسبع سنوات بالذات أو هالأربعة عشر سنة، خب السبعة تشوف حتى القوانين التربوية هم طفل ما يدخلوا مدرسة إلا بعد أن يكمل السابعة. هالسبعة هذه نمو المشاعر، يعني يجب أن يكون يراقب بدقة، يشبع غرائزه، تشبع، يبنى عنده جو التفهم، الهدوء، الابتعاد عن الغضب، التعامل بثقة باطمئنان. هذا كله مطلوب بهذه السبع سنوات الحساسة جدا.
نعم، هذا فيما يرتبط بهذه المرحلة عموما. فيما يرتبط بإشباع الحاجات العاطفية، هل يمكن القول سماحة السيد حسن الكشميري بأن ما ورد في أحاديث استحباب تقبيل الأولاد؟
نعم.
الطريف أن في المجامع الحديثية يوضع العنوان على اللغة التي أشرتم إليها، وكأنه يشير إلى الهدف من هذا التقبيل.
نعم.
تقباب استحباب تقبيل الأولاد على وجه الرحمة.
نعم.
وكأن المراد هو أن يشبع الحاجة العاطفية فيه مقدمة لإيجاد حالة الرحمة والعطف عليهم.
هو التقبيل طريقة احترام، التقبيل أساسا لغة احترام.
نعم.
العرب يقبل بعضهم جبين البعض الآخر. بالنسبة إلى تقبيل اليد، وإن كان بشائبة فقهية إلا العنوان إذا تغير، مثلا تقبيل يد رسول الله أو أبناء، هذا وسيلة احترام، لكن على نحو، شوفوا الحديث فضلته،
العنوان تقبيل الأولاد على وجه الرحمة.
رحمة.
نعم،
يعني غرس هالمعنى عند الطفل أنه من حب يقبله.
نعم،
من مودة.
سمحت السيد، سؤالي في الحقيقة عن هذه القضية، ولم يبقى من الوقت المخصص لهذه الحلقة إلا القليل، هل أن الإشارة إلى قضية تقبيل الأولاد هي إشارة على نحو النموذج؟ يعني المقصود من عندها هي مجموعة من الممارسات التي تقوي الارتباط العاطفي بين الأولاد والآباء والوالدين.
ما نلاحظه في سيرة أهل البيت نشوف جزء من هذا الباب. يعني المسألة بالنسبة إلى كل أهل البيت نلاحظ هذا المعنى يرد في سلوكهم مع تربية أولادهم، بمعنى أن هذه تحتلفت جانب مهم في حياة الطفل ونشأة الطفل، الحالة حالة تقبيل الأطفال بالذات.
يعني ممكن أنه نلاحظ أساليب أخرى تتناسب مع العصر، يعني ما ذكره على نحو النموذج، يعني نفترض
ربما هناك أسلوب آخر يعطي نفس المفهوم.
نعم
طبعا، لكن للتقبيل نكهته
خاصة. نعم. نختم هذه الحلقة بهذا الحديث المروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله: من قبل ولده كتب الله له حسنة، ومن فرحه فرحه الله يوم القيامة.
وفقنا الله لذلك.
شكرا جزيلا.
أحيا الله الأمة، واخضرت الصحراء وزالت الغمة.
في نبي ذي همة أحيا الله الأمة، واخضرت الصحراء وزالت الغمة. الله 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 الله.
وكان على الزمان يخيم الظلام، هيام في أوهام وحب للأصنام. فجاءنا الرسول الهادي للأنام، فجاءنا الرسول الهادي للأنام. وتجلت الرحمة بنبي ذي همة،
بنبي ذي همة أحيا الله الأمة، واخضرت الصحراء وزالت الغمة. الله 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 الله.
الله
قلوب القساة نفرت منها الحياة قد وعدت البنات وقدست العادات فجاءها الرسول بأسمى المعجزات فجاءها الرسول بأسمى المعجزات وتجلت الرحمة بنبي ذي همة أحيا الله الأمة واخترت الصحراء.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أمير الكلام
كلام الأمير.
قال عليه السلام في إحدى مواعظه البالغة: يا ابن آدم، اعلم أن ما كسبت من الدنيا فوق قوتك، فإنما أنت فيه خازن لغيرك. يا ابن آدم، الرزق رزقان، طالب ومطلوب، فمن طلب الدنيا طلبه الموت حتى يأخذ بعنقه ويخرجه منها، ولا يدرك من الدنيا إلا ما قسم له. ومن طلب الآخرة طلبته الدنيا حتى يستوفي منها رزقه. يا ابن آدم، لا تحمل هم يومك الذي لم يأتك على يومك الذي أتاك، فإنه إياك من عمرك يأتي الله فيه برزقك. يا ابن آدم، إذا رأيت ربك سبحانه يتابع عليك نعمه وأنت تعصيه فاحذر، وإذا رأيت ربك يوالي عليك البلاء فاشكره. يا ابن آدم، كن وصي نفسك في مالك واعمل فيه ما تؤثر أن يعمل فيه من بعدك. مسكين ابن آدم، مكتوم الأجل مكنون العلل محفوظ العمل، تؤلمه البقة وتقتله الشرقة وتنتنه العرقة وتميته الغرقة. ما لابن آدم والفخر، أوله نطفة قذرة وآخره جيفة مذرة، وهو بين ذلك يحمل عذرة ولا يرزق نفسه ولا يدفع حتفه. مستمعينا الكرام، لما سئل الإمام علي عليه السلام عن معنى الحياة الطيبة في قوله سبحانه وتعالى فلنحيينه حياة طيبة، قال عليه السلام: هي القناعة. وسأل سلمان الفارسي الإمام علي عليه السلام: كيف يحاسب الله الخلق على كثرتهم؟ فقال عليه السلام: كما يرزقهم على كثرتهم. وسأله أحدهم: كيف يحاسبهم ولا يرونه؟ فقال عليه السلام: كما يرزقهم ولا يرونه.
تذكرني يا ماء الورد ويا لون الريحان. ما زالت منك توشوش في صدر الشطآن. غربني الحب وحب الأرض من الإيمان. أشتاق إليك وفيك أنا في كل مكان. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان. وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. أمتد عليك بأجنحتي في كل أذان. وأصبح وجهك تعويذا بفم القرآن. وطني وطني وطني. صباح وأشم بخدك جناتي يا رائحة التفاح. وأطير بحبك للعليا وهواك إلي جناح. تتعبني الدنيا يا وطني وعلى حضنك أرتاح. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. أتغرب عنك ولا أدري أنك بين الأوطان. تخرج لي من قهوة فكري وخيالك في الفنجان. وطاني اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار. ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اسمك في أذني موسيقى بين الأوتار. ونخيلك تقطف من صدري وجع المحار. وأحن إليك وفي رئتي من حبك نار. يا وطنا تغرق في فمه سفن الأشعار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار. ما كنت لأختار سواه بين الأمصار. اختارك ربي لي وطنا فنعم ما اختار. ما كنت لأختار.
الواحدة ظهرا هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم مستمعينا الكرام، هذا عرض موجز لأهم الأنباء. أكدت وزارة الخارجية الإيرانية أنه ليس لدى طهران أي تواصل مباشر مع التيار الحاكم في سوريا. وفي مؤتمره الصحفي الأسبوعي قال إسماعيل بقائي إن الشعب السوري قادر على اتخاذ قراراته بنفسه وتحديد مستقبل